بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى عبارة المصنف في النقل عن الأستاذ الشيخ محمد واعظ زادة الخراساني، قال في رسالة نشرت بمناسبة الذكرى الألفية للشيخ الطوسي، هذا موجود في حتى النسخة القديمة، قدس الله سره، إن الرجاليين كانوا وما يزالون. الألفية ظاهرا الألفية في ولادة الشيخ الطوسي، لأنه ولادة 380 ما أدري كسور 80 85 89 للهجرة ولادته، فألفية على ولادته مو على شهادة على وفاته مسوين، كانوا بأيام قبل يعني قرابة يمكن 30 يعني بأيام بالسبعينيات بين الثمانينات والسبعينيات هيك بهالفترة. عليكم السلام ورحمة الله. بهالفترة أي 70 ماذا يا سنة بالميلاد يعني بالسبعينيات سوى الألفية، وسوى ألفية للشيخ المفيد رحمة الله عليه، الشيخ المفيد ألفية على وفاته، ألفية يعني مرت ألف سنة على ولادة الشيخ الطوسي، لأن ولادة الشيخ الطوسي 385 هجرة 86 بهالحدود 80 ونيف كان، فتدرون يعني قبل تقريبا إيش قد يعني صادف تقريبا 40 سنة قبل 40 أو تقريبا 40 سنة أو 50 سنة صار يعني ألف سنة على ولادة الشيخ الطوسي. هاي عادة المراكز الحوزوية المراكز العلمية للحوزات العلمية يسوون عادة ألفيات للعلماء الأعلام، مرت علينا ألفية للشيخ الطوسي كولادة، ألفية للولادة قلنا مو للوفاة، ألفية لوفاة الشيخ المفيد مرت وسووا مهرجانات كبيرة، وفي إيران بال 1412 أو 13 للهجرة سووا بهالفترة أي، وهاي السنة هم مرت ألفية السيد المرتضى هكذا عبرت الأجواء ولم تؤثر بشيء في نفوس الحوزات وأصحابها للأسف. زين، فبالنتيجة الآن الكلام وين؟ الكلام أنه الشيخ واعظ الخراساني عنده فد رسالة في هذا المهرجان اللي حصل في ألفية ولادة الشيخ الطوسي، يقول شوفوا هذا يبين الفائدة الكبيرة للطريقة الحديثة في تأليف علم الرجال. يقول إن الرجاليين كانوا وما يزالون يتعبدون في الأكثر بقول أئمة هذا الفن ويقلدونهم، أمثال الشيخ النجاشي الطوسي إلى آخره في جرح الرواة وتعديلهم، إلا أن الأمر لا ينحصر فيه، لاحظوا، فهناك بإزاء ذاك باب مفتوح إلى معرفة الرواة ولمس حالهم بالمباشرة، وهذا يحصل بالرجوع إلى أمرين: أولا الرجوع إلى أسنادي أو أسانيدي الروايات المتكررة في الكتب الحديثية المشتملة على اسم الراوي عليكم السلام ورحمة الله، وبذلك يظهر الخلل في كثير من الأسانيد، تلاحظون إن شاء الله وتطبيقات كثيرة، والآن هم إن شاء الله إذا وصلنا هم نطبق فد مثال لوجود الخلل بالأسانيد. نعم، ويمكننا معرفة الحلقة المفقودة في سلسلة حديث باستقراء الأشباه والنظائر إذا توفرت وكثرت القرائن وقامت الشواهد في الأسانيد المتكثرة. يريد يشير الآن إلى وين؟ إلى الفائدة الثانية اللي ذكرها المصنف، وهو أن الطريقة الحديثة تعالج المشاكل الواقعة في الأسانيد والعلل الموجودة في الأسانيد. اثنين، الرجوع أيضا إلى متون أحاديث الراوي. الآن يريد يشير إلى الفائدة الأولى، وهو اعتبار نفس الراوي عن طريق قراءة رواياته،
الرجوع إلى متون أحاديث الراوي المبعثرة واعتبارها لفظا ومعنا وكما وكيفا. لفظا ومعنا، نلاحظ بلفظا ومعنا نستفيد ضبط الراوي، كما وكيفا نستفيد اعتبار وقوة الراوي. لاحظوا شو نلاحظ الروايات كما وكيفا، هنا نستحصل شنو؟ قوة الراوي واعتباره، باعتبار أن الحديث الشريف الوارد المتضافر اعرفوا قدر شيعتنا بقدر رواياتهم أو روايتهم عنا. أما باعتبار اللفظ والمعنى، إذا نلاحظ المتون الأحاديث باعتبار ألفاظها، ألفاظ نشوف ألفاظ قوية جيدة على طبق الموازين العربية والبلاغية، فهذا يعتبر الراوي حينئذ ضابط، يعني يجيب العبارة بالنص. وإذا اعتبرنا وإذا شفنا في الرواية شوي ها بيه خلل نحوي أو خلل بلاغي أو ما شابه، فنقول ها هذا دينقل بشنو بالمعنى ها بالمضمون، فإذا هذا شوية ما عنده ضبط في النقل الحديث. لاحظوا هذا يؤثر، شوف إيش قد تأثير، إذا إيش قد تأثير عندنا في اعتبار الراوي عن طريق قراءة متون الأحاديث. خب النتيجة لا، احنا الأصل هو النقل باللفظ، الأصل في الأحاديث أنه تنقل بالألفاظ، خصوصا أنها كانت تنقل بالكتب والمدونات والأصول. احنا تمتاز أحاديثنا أنه عادة تنقل بالألفاظ.
منو هذا يقول؟
عجيب، بالعكس هذا ما فاهم العد علم الحديث شنو. احنا العد ليش يقولون عندنا احنا عندنا الأصول الأربعمائة؟ شنو معنى الأصول الأربعمائة؟ أنها كانت تدون في محضر المعصوم عليه السلام. لاحظوا عجيب هذا. بالنتيجة على كل إن هذا بعد إنسان استحب ال 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 استحب العمى على الهدى حقيقة. زين على كل حال، فالنتيجة إذن بهذه الطريقة نميز ضبط الراوي، نميز اعتبار وقوة نفس الراوي بقراءة متون حديثه، فيفهم منها أن الراوي هل كان متضلعا في علم الفقه. مثلا شوف أن معاوية بن عمار يركز أحاديثه على باب الحج، ظريف بن ناصح رضوان الله عليه في كتاب الديات، حريز بن عبد الله السجستاني في كتاب الصلاة، شوف هم متخصصين في بعض الأبواب، ولذلك تشوفون كتبهم في باب المتخصص. الباب المتخصص فيه هو الكتاب المعتبر، ذا الكتاب معاوية في الحج والكتاب المعتبر، كتاب ظريف ابن ناصح في الديات، ديات ظريف معروفة. زين بعد كتاب الصلاة يجي يفتخر حماد بن عيسى أمام الإمام الصادق يقول له أنا أحفظ كتاب حريز، والإمام يقره على ذلك، يقول له كتاب حريز به إشكال، يجي يقول له ها تعرف الصلاة، يقول إيه يا مولانا أنا أحفظ كتاب حريز، والإمام يقره. زين فتشوف هذا دليل على أنه كان متخصص، وهذا دليل من ذاك الوقت أكو تخصص في الأبواب الفقهية مو في العلوم. هو في العلوم بلا شك عندنا هشام بن الحكم كان متكلم، وعندنا زرارة كان فقيه، وعندنا أبان بن تغلب كان 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 لغوي وكان مفسر وصاحب، وحمران بن أعين عنده قراءة جزئيات الأبواب. لا في جزئية في الأبواب الفقهية عندنا تخصصات عند الأئمة من ذاك العصر، وهي سيرة المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم، ليش ما نحييها؟ هاي شوية استطراد على نحو الطريق. زين هي ظريف ابن ناصح، ظريف ظريف ابن ناصح، وكتاب حريز في الصلاة، كتاب معاوية بن عمار الدهني رضوان الله عليه. فيفهم منها أن قلنا في مرة معاوية أبوه كان سني، أبو سني ومن أعلام السنة عمار الدهني، راجعوا تهذيب الكمال تهذيب التهذيب وشوفوا ترجمته مفصلة، والده هو معاوية، شو حتى يسمي ابنه شنو معاوية، وصار من كبار علمائنا رحمة الله عليه سبحان الله. ذاك السجستاني حريز بن عبد الله. زين فيفهم منها أن الراوي هل كان متضلعا في علم الفقه أو التفسير، تفسير أبان بن تغلب في غريب القرآن من أوائل التفاسير المؤلفة في عصر الإسلام، زين أو غيرهما من المعارف، أو لم يكن له مهارة وحذاقة في شيء منها، لا بس ينقل بعض الأحاديث ما عنده كتاب مؤلف، يعني ما عنده تخصص في أي علم، فنشوف أنه هنا شوي ما عنده كمال في العلم، فضل في العلم. يفهم ذلك كله إذا قيست رواياته بعضها ببعض وبما رواه الآخرون في معناها، ويلاحظ أيضا أنه قليل الرواية أو كثيرها، وهذا أصلا من ديدن العلماء أيضا هيك كان، يعني هذا مو فتشي حديث. النجاشي والشيخ الطوسي في بعض الروايات يقولون، إذا تقرون في 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 كتب النجاشي والشيخ الطوسي يقولون فلان قليل الحديث، فلان مكثر، فلان كثير الرواية. لاحظوا عدهم هذا، فلان كتبه سديدة، مر علينا في ترجمة محمد بن أورمة، ويجينا في كتب في 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 بعض الرواة يجينا كتبه صحيحة، رمي بالغلو والضعف ولكن كتبه صحيحة، يجينا إن شاء الله اليوم. يقول ويلاحظ أنه قليل الرواية أو كثيرها، وأنه ثبت ضابط فيما يرويه أو مخلط مدلس. وإذا انضم إليه أمر ثالث ينكشف حال الراوي، يعني أمر ثالث مثل شنو؟ مثلا الشيخ النجاشي يقول ثقة، فراح يصير عندنا شنو؟ يصير عندنا اطمئنان، راح يصير عندنا يمكن علم ويقين بكونه ضابط وثقة. فإذا انضم إليه أمر ثالث ينكشف حال الراوي أتم الانكشاف. مثل شنو؟ مثلا يقول مثلا، وهو مراجعة الأحاديث التي وردت في حال الراوي نفس الرواة، وقد جمع معظمها أبو عمرو الكشي في رجالي. ليش قال معظمها؟
هذا هو الأمر الثالث؟
لا هذا يريد يقول بأنه هذه قرائن، هاي كلها قرائن نجمعها على اعتبار الراوي. وإذا نشوف كلمات المعصومين سلام الله عليهم في نفس الرواة اللي جمعها معظمها منه الكشي، فراح يزيد عندنا الاطمئنان، وراح يصير عندنا أتم الانكشاف، راح يصير عندنا علم ويقين بأن زرارة ثقة وضابط وما شابه. مثلا
الأحاديث اللي وردت في حال الرواة،
في حال الرواة، في حق الرواة،
تعتبر أمر ثالث أيضا.
لا احنا هذا ايه، بس هذا ديدن العلماء موجود، يعني هاي سيرة العلماء في الرجال موجود أنه يراجعون أحاديث الكشي. احنا نريد نميز الطريقة الحديثة، الطريقة الحديثة ممتازة بأنه تراجع حادث الكشي. نعم، بمراجعة هذه الطريقة الحديثة والطرق القديمة التي منها الأحاديث التي جمعها الكشي، فيصير عندنا أتم الانكشاف الراوي.
سياق الكلام المصنف.
لا مو أول شيء، مو كلام المصنف، هذا كلام الشيخ الخراساني. ثانيا، هو يريد يبين أن هنالك طريقة حديثة امتازت بالنقطة الأولى والثانية، ولذلك شوفوا على انتوا ما مخلين رقم 1 و2 عندكم؟ ها، مكاتبين 1 و2
موجود
في الطبع الحديث. شوفوا في واذا انضم اليه امر ثالث، هذا ما خلوه له نقطه ثالثه، بس يريد يقول هذا الامر الثالث مو من الطريقه الحديثه، باستعانه الطريقه القديمه هاي الامر الثالث، وهي مراجعه شنو؟ احاديث اللي رواها الكشي او اقوال النجاشي او الشيخ الطوسي او ابن فضال او العياشي او غيره وغيره. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ زين. فهي تعطينا حينئذ بصيرة بحال الراوي، بحال رواة الحديث من ناحية أخرى، وهي موقف رواة من الأئمة الهدات ودرجات قرب الرجال وبعدهم عنهم.
أيوة. هل معظمها ما قلت ليش؟
قلنا ليش جمعها معظمها أبو، ليش قال معظمها جمعها الكشي؟ لأنه أكو عندنا روايات أخرى في أحوال الرواة منقول عن المعصومين من غير الكشي. الشيخ الصدوق ينقل بعض الروايات، النجاشي في كتابه ينقل، الشيخ الطوسي ينقل في كتاب الغيبة، هو ينقل زين في أحاديث في فضل الرواة عن المعصومين، أو مثلا أفرض الشيخ المفيد في الاختصاص هو ينقل أحاديث وغيره وغيره. حقيقة أكو روايات في مدح الرواة وذم الرواة منبثة بين الكتب، مو فقط في كتاب الكشي. احنا حقيقة لو نجمع الروايات الواردة من غير إسناد الكشي يمكن يصير بمثل كتاب الكشي، يصير عندنا حقيقة، يعني من دون زيادة في التعبير، يعني في الاختصاص أكو، في الغيبة أكو، في نفس الكافي والفقيه وكذا، في طيات الكتب الحديثة موجودة عندنا روايات. زين، على كل وعلى الجملة، فمعرفة الرواة وطبقاتهم عن طريق أحاديثهم وملاحظتها متنا وسندا تكاد تكون معرفة بالرواة، معرفة للرواة بالمباشرة والنظر لا بالتقليد والأثر كما هي الطريقة القديمة. فأيهما تفضلوا؟ أكيد الطريقة الحديثة أولى من الطريقة القديمة. مو معنى أيضا، نعيد ونكرر، مو معنى أن الطريقة القديمة فيها ريبون، فيها شكون، ليست بحجة. لا أبدا، هذه أهم حجة، هو إنسان إذا يكتفي بتلك الطريقة هم لا بأس به. بس واضح يعني العالم يكون مجتهد في علم أولى بكثير من أن يكون مقلدا وتابعا لغيره بلا شك. زين، هسه الآن ما هي الكتب المؤلفة في هذا الصدد؟ مو لهنا انتهت هذا التعبير؟ إيه؟ الآن يبين مجموعة من الكتب اللي قد مرت بعضها. إيه، أهم الكتب بالطريقة الحديثة. أي نعم، اللي أول تأليف اللي مر في علينا هم سابقا، وهو كتاب جامع الرواة. نقرأ بسرعة لأنه هذا مر علينا. إن أول من قام بهذا العمل بصورة النواة الأصل، يعني أول من وضع اللبنة الأولى
لهذا الطريق.
هو الشيخ المحقق محمد علي الأردبيلي اللي في بعض المصادر أنه متوفى سنة 1101 للهجرة، يعني في 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 شنو؟ في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة، يعني عايش بين أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر على هذا التحديد اللي ذكرنا. زين.
كان تقريبا
العلامة المجلسي 1111. أي يعني بهالحصر، هو كان معاصر، هو كان زميل أيضا للعلامة المجلسي. أي المعاصر للعلامة المجلسي، فإنه يلتقط في ترجمة الرجال جملة من الأسانيد. شوف قال جملة، يعني ما استقصى، حاول الاستقصاء، تدرون صعب في ذاك الوقت. وقلنا همات هذا الكتاب مجلدين، ألف في 20 سنة مو يوم يومين. لاحظوا، نقول فإنه يلتقط في ترجمة الرجال جملة من الأسانيد عن الكتب الأربعة وغيرها، ويجعلها دليلا على التعرف على شيوخ الراوي وتلاميذه وطبقته وعصره. الكتاب الثاني طرائف المقال. العجيب، أنا العجيب المصنف حقيقة. الآن ذاكر اسم الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع وباعترافه مطبوع، لكن ما أدري، ما متفحصة اسم المؤلف، ما أعرف. يعني هذا حقيقة لازم احنا نعتبر، يسوي اعتبار عندنا باكر عقبة لما تريد تألف، دقق في اسم المؤلف، دقق في اسم الكتاب. مر علينا منتهى المقال، هو منتهى الآمال، مر علينا تذكرون قبل يومين، هسه هاي يمكن نمشيها عليه، بس هاي في الطبعة القديمة والطبعة الحديثة هم واقع في الخطأ نفسه. لاحظوا طرائف المقال، وقام بعده بهذا العمل السيد محمد شفيع الموسى والتفريشي. لا مو السيد محمد شفيع، ابنه هذا صاحب طرائف المقال، اسمه اسم المؤلف السيد علي البرور جوردي، ابن السيد محمد شفيع. فأنتوا ضيفوا الآن وراء السيد اكتبوا السيد علي أصغر، ها بن ارجع السيد محمد شفيع. شوف شوف هذا هذا الطبعة الأولى والطبعة الثانية، هاي أنا الطبعة القديمة دا أقرأ، وهاي الطبعة الحديثة قدام.
علي أصغر ابن،
وذاك متوفي سنة 1313 السيد علي أصغر. يعني ليش علي أصغر؟ لأنه أبو محمد شفيع اسمه والده علي أكبر، يعني السيد علي أصغر ابن سيد محمد شفيع ابن سيد علي الأكبر. هذا أخو جيد الموسى والتفريشي الشابلقي البرور جردي، هو السيد علي أصغر مو سيد محمد شفيع. يعني بعد الأردبيلي، وقام بعد الأردبيلي منه بهذا العمل، بهذا العمل الجديد السيد كاتب منه محمد شفيع، لا مو سيد محمد شفيع، سيد علي. هسه على كل، فألف كتابه المسمى بطرائف المقال في معرفة طبقات الرجال. أي سيد علي أصغر 1313 للهجرة متوفي. وين ذاكر؟ ذاكر هنا؟ ها شوفوا، بينما هو مو سيد محمد شفيع 1313، سيد محمد سيد علي أصغر متوفي 1313. هسه على كلنا الاشتباه صاير. إيه بس لازم يعني حقيقة واحد جيد ناخذ عبرة من هالنقطة. فقد جعل مشايخه الطبقة الأولى مشايخ منه، مشايخ السيد علي أصغر، وابتدأ بوالده. أصل اللطيف اللطيف، هو أول ما جعل المشايخ، هو أول كتاب، يعني تفتح الكتاب تقرأ يقول المشيخ الأولى أولا والدي الجليل الكذا كذا السيد محمد شفيع الشابلقي الحائري، كان دارس هنا في علماء من علماء كربلاء، درس عند صاحب الرياض، ها ودرس عند المحقق النراقي وغيره وغيره. زين، ثم مشايخ مشايخه، لاحظوا، ثم هاي الطبقة الثانية. يعني أول شيء جعل مشايخ السيد علي أصغر، مشايخ السيد علي أصغر جعلها الطبقة الأولى، ثم مشايخ مشايخه، يعني مشايخ والده مثلا صاحب الرياض، المحقق النراقي، سيد مهدي الشهرستاني وغيره مثلا، شنو الطبقة الثانية، إلى أن ينتهي إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله. فجاء الكل في 32 طبقة، وجعل الشيخ الطوسي ومن في طبقته النجاشي مثلا،
الطبقة الثانية
مثلا صاحب الرياض، مثلا السيد مهدي بحر العلوم، شيخ جعفر كاشف الغطاء، هاي الطبقة رحمة الله أعلام ذاك العصر الذهبي كان عندنا في 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 حقيقة في تاريخنا، وما أتصور إجانا بعد هذا العصر هيك عصر امتاز بهكذا أعلام رحمة الله عليه، عصر الوحيد البهباني وتلاميذه. زين، ثم مشايخ مشايخ الطبقة الثانية إلى أن ينتهي إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله، فجاء الكل في 32 طبقة، وجعل الشيخ الطوسي ومن في طبقته الطبقة الثانية. فشيء حقيقة كتاب جدا متميز، لكن للأسف مغمور، ليس له ذلك التأثير وذلك الأثر الواضح. توجد نسخة من هذا الأثر، هذا عندي بالطبعة القديمة، يقول في زمن الطبعة الأولى أنه ظاهرا ما كان مطبوع، يقول توجد نسخة من هذا الأثر النفيس، شوف دققوا، في مكتبة آية الله السيد المرعشي رحمة الله عليه، وهو بعده لم يطبع. لكن هنا أنا ذاكر أنه قد قامت المكتبة، مكتبة السيد المرعشي في طباعته بقوم بتحقيقه ونشره سنة 1410 للهجرة. ترتيب الإسناد، منا ترتيب الإسناد إلى شنو، كم صفحة إلى معجم الرجال للسيد الخوئي. نعم صحيح، هاي تقريبا كلها ما موجودة في الطبقة، في الطبعة الأولى، هاي ثلاث ورقات ونص. هنا مو ما موجود، هنا عندنا موجود، لكن غير شيء يعني أكو نفس الفكرة بس مغير المصنف الأسلوب، هذا فقط ملاحظة. احنا نقرأ على الطبعة الحديثة، احنا قلنا لكم يعني الأغلب خليه جيد يأخذ هاي النسخة الطبعة الحديثة. زين، ترتيب الأسانيد، هذا الكتاب أيضا حقيقة يعني نقدر نقول أنه النواة كانت، إذا كانت النواة الشيخ الأردبيلي، بعدين كان على قولتهم هذا كان البتلو إذا صح التعبير، الأساس إذا كان السيد البروجردي سيد علي أصغر، فبناء الهيكل الكامل ببركة هذا الكتاب حقيقة، من رفع العمود إلى السقف إلى تهيئة البيت بالكامل. من اللي وضع هذا الحجر الرئيسي وأسسه ووضع بنيانه ورفعه؟ منه السيد البروجردي رحمة الله عليه، فقد قام بأعباء هذه الطريقة الحديثة وأسسها وضعها بأحسن صورة. لكن للأسف تعال، وين هذا الكتاب؟ وين مطبوع منشور الآن؟ ها كتبها، مو كتاب واحد ترى. هو الآن راح يجي يقول ترتيب الأسانيد الكافي، ترتيب أسانيد الكافي كم مجلد، ترتيب أسانيد التهذيب، ترتيب أسانيد الاستبصار، ترتيب أسانيد الفقيه، ترتيب أسانيد معاني الأخبار، ترتيب أسانيد العلل الشرايع، ترتيب كل كتاب رتب الأسانيد وموجود
سابقا.
شنو هو مطبوع الآن يعني، ولكن طبعا يمكن حد الآن ما شفت آني يعني، هالمكتبات الإلكترونية ما تنقل يعني ما موجودة فيها. وجيد إذا تريدون تراجعون حول الترتيب بشكل عام وأسلوبه وطرحه ومميزاته، راجعوا كتاب المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية لسيد الطائفة البروجردي رحمة الله عليه، للسيد المعاصر سيد محمد رضا الجلالي الله يحفظه. هاي هو عايشة الآن اليوم، كنا شفته للسيد في العتبة، كان مهرجانكو سيد الجلالي، سيد محمد رضا الجلالي يتكلم عن هذا الموسوعة العلمية الرجالية للسيد البروجردي. حقيقة لأنه موسوعة علمية لها مميزات ولها خصائص كبيرة، فما أستوعب الآن هذا كتاب مؤلف فقط شرح طريقة السيد البروجردي، يعني مو يعني مسألة هينة ترى لكن احنا نلخص هذه الطريقة، المصنف راح يلخص طريقة السيد البروجردي بما يذكر إن شاء الله. فالمنهج الرجالي والعمل الرائد، يجي اسم الكتاب المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية للسيد محمد رضا الجلالي الله يحفظه. المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية، هذا موجود ظاهرا في المكتبة، مكتبة أهل البيت موجود هالحديث الإصدار الرابع، إذا واحد عنده يقدر يحصله. أي مجلد واحد، هو يشرح الأسلوب والامتياز اللي موجود في هذه الموسوعة. لاحظوا ترتيب الأسانيد، قام المحقق البروجردي بعملين ضخمين وبالتالي ألف كتابين يعدان، هو مو كتابين بالواقع، لا كتب كتابين يعني موسوعتين يعني كتابين يعدان من مبتكراته في علم الرجال. استفاد من الأردبيل واستفاد من سيد البروجردي سيد علي أصغر وأتمها، هذه أتم الاستفادة. الأول ترتيب أسانيد الكتب الأربعة وغيرها، قام قدس سره بترتيب الأسانيد الواقعة في كتب الحديث على ترتيب مشايخ صاحب الكتاب. شلون؟ فخص لكل واحد من المشايخ الكليني والصدوق والطوسي.
يجي أول شيء للشيء مثلا ترتيب أسانيد الكافي مثلا موسوعة. أول شيء ابدأ قال الشيخ الكليني كم شيخ عنده، شوف الطريقة، شوف شيء الطريقة صعبة بس هواي بها فوائد.
أول شيء قال الشيخ الكليني كم الشيخ، دور في كل الكافي لقى 37 شيخ عنده.
اجى للشيخ الأول قال كم شيخ لهذا الشيخ الأول مثلا أحمد بن إدريس، دور وفحص 16 شيخ، بل الصحيح هسه راح نقول 15 لأن أكو أهم اشتباه 15 شيخ. اجى لكل شيخ وذكر المصدر وذكر الرواية والإسناد إلى المعصوم.
اجى للشيخ الثاني واجى للشيخ الثالث واجى للشيخ الرابع وهكذا،
فترتبت أسانيد الكافي بحسب المسانيد، لأنه تدرون الكافي شنو
ترتيبه على حسب المطالب وحسب المتون. لا، رتب ترتيب جديد للكافي، يعني شلون تأليف جديد للكافي سوى السيد البروجردي،
مو على حسب المتون، على حسب المسانيد. يعني افرض الشيخ الكليني شلون اخذ احاديث ابن ادريس، شنو هي احاديث ابن ادريس؟ هاي تفضل، هاي مجموعه احاديث ابن ادريس. وين احاديث محمد بن اسماعيل؟ هاي احاديث علي بن ابراهيم، هاي احاديث فلان، هاي كلها يجمعها فيعيد ترتيب شنو الكافي من جديد. شلون ابتكار عظيم. سيجي واحد يقول شنو الفائده، يقول هو فائده كبيره عظيمه، قلنا فائده في التعرف على الراوي، التعرف على طبقته، تمييز قوته من ضبط، من 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 قوه، من اعتبار، من عداله، من فقه الى اخره.
راح يجيب لنا الان مثال ويطبق الصور في تطبيق الصوره. يقول فخص لكل واحد من المشايخ الكليني، وهذا تدرون يعني السيد البروجردي مو كان عالم هيك،
لا، اول شيء اذا تقرون تعرفون السيد حسين البروجردي زعيم الحوزه العلميه في قم بعد الشيخ عبد الكريم الحائري، المرجع الطائفه المسلم فيها بين العراق وايران كان في وقته، في وقت من الاوقات وصل يحارب الشاه، زين، غير الإدارات الفتوى والما شابه وإدارة المرجعين، مع ذلك شوف أسس هيجي طريقة مبتكرة وشقد تأخذ وقت وخلق. لاحظوا رحمة الله عليه كان من تلاميذ صاحب الكفاية، يقولون سواني شوية نخرج عن البحث ولكن الحقيقة لازم نفي ولو بعض حقه، يقولون كان يحضر درس صاحب الكفاية، صاحب الكفاية فوق 1000 طالب عنده،
زين، يقولوا فدرس صاحب الكفاية ورا ما يخلص المطلب شرح المطلب يلتفت صاحب الكفاية الآخند الخراساني عملاق الأصول، زين، يلتفت لمن؟ السيد حسين البروجردي، يقول له سيدنا عندكم إشكال، عندكم رأي، عندكم تعليق على اللي طرحته آني،
يخص منه السيد البروجردي دون غيره.
إيش قد يعني إذن هذا الرجل كان عظيم سيد البروجردي، وش قد كان متواضع هذا الأستاذ الأخند الخراساني رحمة الله عليهما. زين، على كل بل وغيرهم ممن له كتاب في الحديث، فصلا وجمع أسانيد كل شيخ لهؤلاء في ذلك الفصل، وذلك بتجريد الأسانيد عن المتون وذكر مشايخ المؤلف حسب الترتيب الحروف، وذلك رسم صورة بذلك رسم صورة واضحة لعامة طرق الشيخ المؤلف الكليني مثلا وغيره إلى الإمام عليه السلام في مكان واحد. وها نحن نأتي بمثال من كتاب الكافي،
عم نعرف شنو هي الطريقة. خوش مثال مصنف جيد جاب الآن المثال،
في النسخة القديمة ما موجود هذا المثال، ليعلم به حال سائر المشايخ والكتب. فقد استخرج المحقق البروجردي في مقدمة الكتاب مشايخ الكليني مثلا،
نجي الآن فقط كتاب الكليني ولا التهذيب والاستبصار، تراجعون السلسلة المؤلفات يا ما شاء الله كثيرة.
فقد استخرج في مقدمة الكتاب مشايخ الكليني حسب الترتيب الحروف الهجائي فناهز عدد مشايخي إلى 37 شيخا، وترجم لكل واحد منهم في أول الفصل
ترجمة موجزة، أولا هذا الشيخ
شنو أحواله، بعد ذلك قال شنو، نجي أولا أحمد بن إدريس مثلا ويبدي بمشايخه. وقد كان أولهم أول مشايخ منه الشيخ الكليني بس ويانا أحمد بن إدريس الأشعري المعروف بأبي علي الأشعري، مر علينا أيضا في التطبيق القمي، فقد روى، وهذا رجل ثقة جليل القدر إلى آخره، فقد روى الكليني بواسطة هذا الشيخ بهذا الاسم فقط أحمد بن إدريس وما يشابهه ما يقرب من 800 حديث. زين، فقام المصنف بتجريد أسانيده عن المتون بالشكل الذي سنذكره. مثلا يعني الشيخ الكليني فقط عن أحمد بن إدريس رواه 800 رواية، فقام المصنف بتجريد أسانيده أسانيد أحمد بن إدريس عن المتون، يعني عاف المتون فقط جاب الأسانيد، وراح يقول هو كل إسناد يذكر مصدره، الباب الحديث مثلا الجزء الأول صفحة كذا، الحديث كذا، في الباب كذا، يبين المصدر أيضا. فقام المصنف بتجريد أسانيده عن المتون بالشكل الذي سنذكره. مثلا أحمد بن إدريس الأشعري القمي، متوفى سنة 306 للهجرة، شيخ الكليني، وهو أحمد بن إدريس بن أحمد المعروف أبي علي الأشعري القمي، متوفى بالقرعاء مدينة من طريق مكة. وأما مشايخه، مشايخ منه؟ ابن إدريس. أي فقد كان عددهم 16 شيخا، ورح نجي نقول بالصحيح 15 شيخ الآن إن شاء الله نراويكم بعده. وشوفوا مع أنه سيد البروجردي رحمة الله حاول إشقد الاستقصاء، ومع ذلك أحيانا يقع في اشتباهات، لأنه الكمال لله لابد أنه شنو دائما أكو متابعة لهكذا أعمال ومراجعة لهذه الأعمال. لاحظوا لا 15 راح نجي هسه، راح نجي ونشوف راويكم ان شاء الله بالتطبيق. فقد كان عددهم 16 شيخا بعد توحيد ما ظاهره التعدد، كذكر شخص تارة بالاسم واخرى باللقب وثالثة بالكنية وهكذا. يعني مثلا احمد بن اسحاق مرة تجينا عن ابي علي الاشعري عن ابن اسحاق، ومرة يجينا عن ابي علي الاشعري عن احمد بن اسحاق القمي، ومرة يجينا عن احمد القمي مثلا. فهذا كله يجمعه بشنو؟ بعنوان واحد، يعني الشيخ واحد. الآن يبدي مثلا، وهم راح أذكر الاسم وأذكر بسرعة خلاصة الترجمة في حقه. أحمد بن إسحاق هذا ثقة جليل القدر، رأى المعصوم علي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، من أصحاب الإمام الجواد الهادي العسكري، من خواصه. زين، أحمد بن إسحاق القمي الأشعري وين مدفون؟ منو رايح لقوم وشايف مقبرة شيخان؟ ها؟ أحمد بن إسحاق القمي موجود قبره، وين المرزى القمي؟ يجي هذا موجود، وين زكريا بن آدم؟ أحمد بن إسحاق القمي. ذولا لهم فضل كبير علينا حقيقة، زين يتذكرهم واحد يروح يزورهم. اثنين، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، أيضا ثقة جليل. ثلاثة، الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، جد عبد الله بن المغيرة، من أصحاب الإجماع، من أصحاب الإمام الصادق، وهذا الحسن نفسه ثقة ثقة بتعبير النجاشي. أربعة، الحسين بن إسحاق التاجر، هذا لم يذكر في كتب الرجال لكنه من مشايخ الإجازة. هذا الحسين بن إسحاق، هذا جد رقم أربعة. خمسة، الحسين بن الحسن، هذا أنا هو أكو، هذا مهمل، ولكن شنو؟ لكنه من مشايخ الإجازة، لكنه من مشايخ الإجازة. هسه ليش قلت لك من مشايخ الإجازة؟ أسموه وقت إن شاء الله، واحد في وقت إذا وصلنا لمشايخ الإجازة نقول شلون نتعرف على مشايخ الإجازة، شلون الضوابط اللي تميز مشيخة شيخ الإجازة عن غيره إن شاء الله. نقول الحسين بن الحسن هذا مشترك، لأنه ما عندي وقت كثيرا ألاحظ في تحديد شخصه بالحقيقة، مشترك. ستة، الحسين بن عبد الله السعدي، قال النجاشي عنه ممن طعن عليه ورمي بالغلو، له شوفوا، ولكن له كتب صحيحة الحديث، مع أنه مطعون فيه وقيل فيه أنه حقه مغالي، لكن له كتب شنو صحيحة الحديث. بعد النجاشي هم في مورد آخر، قال أنه أبو علي الأشعري يروي عن هذا الرجل حال استقامته. خلاص، إذن روايات أبو علي الأشعري في عن هذا الشخص في حال استقامته، لأنه ظاهرا عنده كان حالتين، حالة استقامة وحالة غلو. هذا السادس، خوب من نتيجة كتب معتبرة لكن نفسه مضعف، هذا إذا قبلنا الطعن الوارد عليه. إيه بالنتيجة أكو بحث فيه. السابع، عبد الله بن محمد، أيضا هذا مشترك. عبد الله بن موسى هذا مهمل مشترك. عبد الله لا، بين المشترك وبين الضعيف ما أقدر، ولذلك يحتاج إلى أن أشخص، يحتاج واحد يبحث في حالة أكثر، ما صار عندي وقت أنا أبحث.
الوثاقة لو بالاسم
عبد الله بن محمد يعني مشترك بين أكثر من شخص، أكثر من شخص، أكو شخص ثقة، أكو شخص مهمل، أكو شخص ضعيف. لاحظوا، لا لا لا، ما أنا قلت مو الآن ما معين، أنا ما أقدر، لازم نعين الراوي بعدين نشوف أنه من مشايخ الإجازة أو غيره. عبد الله بن موسى قلنا هذا مهمل، لم يذكر في كتب الرجال. عمران بن موسى الزيتوني الأشعري القمي، هذا ثقة. زين، هذا ايش قد رقم صار؟
تسعة.
عشرة، عيسى بن أيوب مهمل. 11، محمد بن أحمد، وهذا ظاهرا أنا بعد المراجعة السريعة لم يذكر، لم يذكر في كتب الرجال. على مبنى القدماء أنه يكون معتبر، على مبنى بن داود نعم معتبر، مو كل المباني. زين، محمد بن أحمد ظاهرا، ظاهرا الظاهر محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة، ثقة أيضا جليل. 11، هذا جيد 10 يمكن مو
11،
هذا محمد بن حسان 11،
محمد بن حسان 12،
اي 12. محمد بن حسان الرازي، محمد بن حسان الرازي هكذا قال النجاشي، قال جش، يعرف وينكر بين وبين، يروي عن الضعفاء كثيرا، انتهى تعبير النجاشي. لكن يعني إذن نوع، إذا ما نقول تضعيف، نوع غمز من النجاشي، لكن لم يستثنى، لكن لم يستثنى من أسانيد نوادر الحكمة. فقط هاي الكلمة كتبوها، ويجينا إن شاء الله البحث في مسألة استثناء أسانيد نوادر الحكمة، إن شاء الله يجينا بالتفصيل. فقط لم يستثنى هذا الرجل من أسانيد كتاب نوادر الحكمة مر علينا، أي محمد بن أحمد الأشعري، هذا 12. 13، محمد بن سالم أيضا مشترك، خلوك توعدكم. 14، محمد بن عبد الجبار، هذا ثقة جليل. 15، محمد بن علي بن محبوب، هذا أيضا ثقة. يبقى عندنا 16، وهو أبو محمد الهذلي أو الهذلي، ظاهرا هذلي، ها يلفظونها هذلي، هذلي، هذلي أو الهذلي، شنو ما هذلي، ها هذلي بالضم والفتح. لاحظوا هذا الرجل 16 بالحقيقة، سأنا الوقت هم عدنا فتشم دقيقة. لاحظوا هذا الرجل الهذلي، أكو في رواية الكافي في الجزء الثالث صفحة 250 يروي الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد الهذلي، هاي عن محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد الهذلي، بعد علي الأشعري محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد الهذلي إلى آخره، عن إبراهيم، عن محمد بن منصور. في الفقيه يروي الصدوق عن محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد الذهلي، تلاحظون الفرق دي يصير، أكو تصحيف دي يصير، تبديل حرف بحرف. الكليني عن محمد بن عبد الجبار عن أبي محمد الهذلي عن إبراهيم عن محمد بن منصور. في الفقيه محمد بن عبد الجبار، شوف نفس السند يصير، عن أبي محمد الذهلي عن منو؟ عن إبراهيم عن محمد بن منصور، فقط السند يصير شنو؟ ذهلي أو هذلي. هاي سيجي واحد يقول شنو ربطه بالموضوع، خلي هاي مقدمة عندك مما يشعر الآن أنه واحد لو مختلف،
مختلف
مختلف، واحد السند، واحد السند، واحد الشخص، هم واحد، هم أبو محمد هذلي أو الذهلي. الكليني يقول هذلي، الفقيه يقول ذهلي، ايه احتمال هذا تصحيف. يعني لو الكليني أخطأ، لو الشيخ الصدوق أخطأ هنا في التعبير. زين تعال إلى شنو ربطه بأبو علي الأشعري. أبو علي الأشعري في رواية الكافي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أبو علي الأشعري في الكافي الجزء الخامس صفحة 89، الكليني يروي هكذا عن أبي علي عن أبي محمد الذهلي. هذا شيء يكشف لكم، احنا قلنا الذهلي والهذلي واحد، ترى ما عندنا، ترى دققوا، ما عندنا ابو محمد الهذلي يروي، دققوا ابو محمد هذا هسه مو كاتب المصنف ابو محمد الهذلي بتقديم لها، ما عندنا دوره الان في الكافي وفي غيره، ما عندنا روايه ابو علي عن ابي محمد الهذلي، خطا هذا. عندنا الذهلي يؤيد الصدوق، بس انتفتوا، عندنا ابو علي يروي عن الذهلي، خلي انا بعين على اللوحه.
والحمد لله رب